العربي الجديد بودكاست.
بس اللي بوجع هونيك هو أشكال الناس يلي فعلا تهجرت وتشردت من بيوتها وعم ترجع تجرب تلملم يعني اللي بقى من الأمل أو من الرغبة بالعيش. فللأسف نحن عنا تقصير كتير كبير بفهم ثقافتنا البصرية. هيدا المعرض يعني تحديداً كان عم يحكي إذا بدك عن والدتي وعم يحكي عن والدي وعن العلاقة اللي بيناتهم وعن الانترجنريشنال تروما. بده يجرب الفنان إنه يتأقلم. هلأ طبعاً أحياناً بكون تأقلم كتير صعب. بحالتي أنا دايماً كرس المكان لصالح العملية الإبداعية.
كيف يعاد تشكيل الألم بصرياً؟ ما وظيفة الفن حين يتقاطع مع السير الذاتية والجماعية؟ وأين يقف الفنان في مواجهة تاريخ لم يكتب بعد؟ نستضيف الفنان اللبناني التشكيلي عبد القادري. أستاذ عبد القادري، أهلا وسهلا فيك في بودكاست فيه ما فيه.
شكراً على الاستضافة. سعيد أني خندردش أنا وياك. أنا عادة بتجنب هيدا النوع من الحوارات لأنه دايما بعتبر أنه أي تصريح ممكن يشكل نوع من الالتزام، فدايما بفضل الأسئلة اللي بتتعلق بالممارسة الفنية والدوافع وأسبابها ومسبباتها أحتفظ فيها لنفسي. بس بعتقد مع الوقت صرت بشعر أنه مهم أحياناً الفنان أنه يلتمس مفاتيح مؤثراته البصرية والفكرية والفنية. فبتمنى أنه بهالجلسة أقدر أكون متجاوب للأسئلة، لأنه واضح من البداية يعني الألم تحديداً ذكرته بالمقدمة. لنشوف قديش رح نقدر نحكي عن الألم، خاصة بعد كل شيء عم نشوفه صارنا أكثر من سنة ونص.
بتحس بأنها متلازمتين، إنه الألم والفن؟
يعني هي نوعا ما بتاريخ الفن صار فيه عن قصد أو من دون قصد صار فيه نوع من الربط بين الممارسة الفنية أو بين الشخصية الفنية والألم، يعني كحالة إنسانية كحالة وجودية. أحيانا هيدا الشيء ما كتير بستسيغه، لأنه بعتقد أنه يعني أو بتمنى أو بفضل أنه يكون الفن غير مرتبط بالألم، يعني ما يكونوا متلازمين. لأنه في أبعاد وفي في أماكن شعورية أخرى ممكن تولد الألم أو ممكن تكون طاقة بتساعد على ولادة الفن غير الألم. بس هني بطبيعة الحال يعني في أكيد ارتباط عميق وارتباط واضح وموجود. يعني لما تقرأ وتطلع على تاريخ الفن رح تشوف انه في اكيد يعني وكأنه صار الموضوع جزء من فانتازيا ولادة الفن.
يمكن نشأتك في بيروت خلال فترة ما بعد الحرب شكلت خلفيتك الاولى كإنسان قبل ما تكون فنان، بس كيف انعكست هاي المرحلة على وعيك البصري وذاكرتك الفنية خلال فترة تنشئتك؟
هلا انا خلقت بالحرب، يعني نشأت ما بعد الحرب اكيد، بس جزء كبير من ذاكرتي البصريه بهيدي المرحله اكيد فيها مشاهد كتير يعني بتضل يعني موجوده معي ورح تبقى بعتقد من الحرب، يعني مش ما بعد الحرب. عم بحكي تحديدا عن الحرب الاهليه، لأنه أنا عشت تقريباً 7 سنين من هيدي الحرب وأكيد في روايات والقصص يلي يخبرونا إياهم أهلنا، يعني يلي نحن ما منوعالهم يمكن بأول سنة أو بأول سنتين أو ال4 سنين يمكن. بس الجزء الأكبر يلي بتذكره بهيدي المرحلة هي مرحلة يعني لما كنا طبعاً ننزل على الملجأ نهرب على مناطق آمنة. هيدا أكيد موجود يعني وبقي وبعده بقي. هلأ أكيد أنه أضبط الحرب أو ما بعد الحرب قدام عكست على ذاكرة البصرية، مثل ما قلت أنه هي مش حرب. نحن للأسف يعني بمنطقة وببلد فعليا يعني موقف في مسلسل الحروب، وآخر فترة يعني مش من كتير زمان يعني عشنا حرب يمكن الأعنف من أكثر من 10 سنين. فهيدا كله جزء من الذاكرة البصرية وجزء من الذاكرة الإنسانية، بس مش هو الوحيد. يعني أنا دايما بقول في مسببات وفي في عوامل أخرى غيرها كتير أثرت وساهمت بنوعية الأشياء اللي أنا بتمسني فنيا أو المواضيع اللي بتناولها بأعمالي. بس إذا بدنا نرجع للحرب يعني بتذكر كتير منيح مثلا دايما من بعد الحرب، أحكي هون تحديدا أول ما انتهت الحرب وقرر والدي أنه ياخدنا يأرجينا بيروت الغربية والشرقية، لأنه كان في الخط التماس أو الخط الأزرق سوري الخط الأخضر عفوا، هيدا الحرب تاني الخط الأزرق الخط الأخضر يلي هو الفاصل بين بيوت الشرقية وبيوت الغربية. بتذكر نزلنا على منطقة كان فيها شجرتين يعني هائل، وكأنه نحن فجأة صرنا بغابة شجرتين. فهي مثلا واحدة من الأمور يلي رجعت لذاكرتي مش من كتير زمان، وعملت مشروع عن هيدا الموضوع عن شجرة التين تحديدا وكيف مرتبطة بذاكرتي بفترة ما بعد الحرب، انه هي صارت بتشكل اذا بدك رمز او صورة لبداية مرحلة من السلام او من التصالح بين اللبنانيين كمسلمين ومسيحيين. طبعا في رموز وفي صور اخرى يعني، بس حبيت انا اعطي تحديدا هيدا المثال.
زرت جنوب لبنان خلال الفتره الاخيره؟
بعد يعني انا زرت الضاحيه الجنوبيه، المناطق يلي تدمرت بالضاحيه، بس الجنوب بعد لانه فعليا يعني أنا حتى قبل الأحداث ما عندي كتير زيارات لجنوب لبنان، لأنه طبعاً هو عنده طبيعة رائعة يعني تضاريس جداً يعني ممكن تكون يعني محرك لإلي أنه استمتع بجمالها، بس أنا عندي مناطق محددة بلبنان. لما بدي أقرر أترك بيروت أو لما أجي على لبنان في مناطق تعني لي جداً على المستوى الشخصي بروح بزورها عادة، وأكيد بطبيعة الحال بعض الوضع بالجنوب منه آمن، فيعني في اعتداءات في غارات تقريباً بشكل شبه يومي.
شو اللي لاحظته بالضاحية غير مشهد الدمار وغيره، شو اللي استشعرته؟
يعني أنا اللي بيستفزني نفسياً أو اللي بيحركني هو يعني مش البيوت أكيد، الدمار يعني هلأ طبعا الدمار يعني لما إنسان يتدمر بيته وتتدمر ذاكرته وأغراضه ويفقد كل ما يملك يعني هيدي قمة المعاناة. بس اللي بوجع هنيك هو أشكال الناس يلي فعلا تهجرت وتشردت من بيوتها وعم ترجع تجرب تلملم يعني اللي بقى من الأمل أو من الرغبة بالعيش. وهول الأشخاص كمان يعني اليوم هول العيال اللي تركوا يعني بيوتهم ورجعوا لقوها مهدمة ومكسرة، إنه ما بعرف قديش عندهم القدرة يعني إنه لا يرجعوا يكملوا إنه يعني فمحاولة يعني يعني سحب الحياة، أو إنك أنت ترجع تقرر إنك ترجع توقف وتعيش. طبعا هيدا موقف بطولة، بس الناس تعبانة، وتعب الناس يعني بتقدر تحسه هناك، ووجع الناس ويأس الناس وخوف الناس. هيدا أكتر شيء أنا كان يعني فترة الحرب كان أكتر شيء كان عم يعني عم بهزني داخليا. وأكيد يعني مثل يعني هيدا الشيء تطلب مني إنه أعمل مشروع، كمل مشروع المستمر يلي صرت عامله 3 مرات، سواء يعني يلي هو مشروع أوده اليوم أنا أكون شجرة يلي بلشته بالحرب، سوري عفوا بالانفجار، بعد الانفجار، لدعم البيوت اللي اتدمرت جراء انفجار بيروت ب4 آب. رجعت عملته بأول حرب على غزة، وكانت الشجرة شجرة زيتون. كمان قدرنا نجمع تبرعات لأطفال غزة. وبحرب بيروت يعني الأخيرة، لبنان الأخيرة، كمان رحت عملت جدارية ثالثة كمان تحت نفس العنوان أود اليوم أن أكون شجرة. وكان يعني الأرباح راحت لدعم العائلات النازحة من لبنان، لأنه بالنسبة لي يعني هون بيجي دور الفن. إذا فعلا الفنان بيقدر يلاقي معادلة أو صيغة إنه الفن يكون مش بس هدفه رفع الذائقة العامة وإدخال مفاهيم الجمال والفكر على المجتمع مثل ما نحكي كلنا، إذا بيقدر الفن إنه يساعد وإنه يقدم فعلا دعم ملموس، كان بالنسبة لي هيدي مثل اكتشاف عظيم. يعني إنه أنا بقدر أعمل لوحة، وهيدي اللوحة ممكن تنباع ويكون هدفها يعني الأساسي أو فكرتها أصلاً، فكرة بناء هيدا العمل الجدارية اللي هو بيتقسم لأقسام وبينباع لحتى يساعد. صرت بحس إنه بيشبه هيدا الهم الإنساني اللي عندي، لأنه أنا كشخص يعني كتير بيعني لي إنه إني ساعد. وهيدا موجود بطبعي يعني أو بصفاتي عموما. فهيدي المعادلة كتير ريحتني، يعني صرت بحس إنه أنا واللي بيساعدني إنه عم ينجحوا هول المشاريع، يعني الناس عم تتجاوب وعم تشتري، وعم نقدر نأمن مبلغ دايما لنساعد فيه الناس. يعني هيدي كانت طريقتي مثل العادي. يعني صرت عم بنتبه انه دايما لمواجهة الألم ومواجهة الحزن ومواجهة الصدمات، الفن عم بيكون هو اذا بدك الوسيلة او الطريقة.
في عدد من أعمالك مثل يد الأم وقدم الأم بيعود الجسد العائلي للمواجهة، ليش بتختار العائلة كبوابة للحديث عن الوطن والذاكرة؟
يعني العائلة، أنا ما بختار العائلة أنا بختار نفسي. لما قررت إنه أحكي عن العائلة أو يكون العائلة جزء من المشاريع الفنية اللي عم بتناولها، لأنه بعتبر إنه العائلة أو البيئة اللي بنربى فيها هي الـ يعني العجين الأولى أو الـ يعني الهيئة الأولى اللي بتشكل شخصيتنا. ولما حكينا عن الحرب يعني كنت عم أقولك إنه في ظروف تانية غير الحرب هي اللي بتحدد أحياناً كتير من مساراتك وخطواتك وبالحياة. وأنا مربيت يعني بعائلة جدا نموذجية، يعني فما بعرف شو هو تعريف العائلة النموذجية موجود بالكتب، بس يعني ما كانت الظروف الأفضل لأنك ولا الصحية الأمثل لتطوير شخصية متزنة أو شخصية فنية إذا بدك، يعني على كل الأصعدة. فمن هون العائلة أكيد، يعني علاقتي بمفهوم العائلة، وحتى بعدين لما أنا شخصيا كونت عائلة، ما يعني بيستاهل، كان بالنسبة لي أنه أرجع له، لأنه اكتشفت بعد فترة طويلة أنه يمكن جزء كتير كتير كبير من المواضيع يلي أنا كنت عم بتناولها بشغلي، مرجع إذا بدك الجو العائلي أو العلاقة اللي كانت موجودة بين والدي ووالدتي وبين والدي وبيننا وبين والدتي وبيننا. واكتشفت بعدين أنه فعلا هيدا الشيء بيستاهل أنه ينطرح بشغلة، لأنه هو أكيد أكيد موجود من البداية، بس أنا ببساطة ما كنت عم انتبه له، أو كنت عم باخد العام لحتى أعمل إسقاط الخاص عليه. ففضلت من فترة، يعني من 3 سنين يعني، وتحديدا بعد الكوفيد، لأنه بالكوفيد يعني كلنا حطينا بمواجهة مع كل مفاهيم الحياة إذا بدك، والموت والمرض والعزلة. بهيدي الفترة تحديدا بلشت انتبه قديش العائلة، أو ما حدث في هذه العائلة إذا بدك، قديش مهم أنه أنا انتبه له ويصير جزء من، يعني سيرتي الذاتية تصير جزء من ممارستي الفنية. إذا بدي أكمل وأستفيد، أعطيت مثل يد الوالدة أو قدم الوالدة، هو هيدو هول عملين قدمتهم بمعرض صار بميونخ اسمه تحت ماكينة الخياطة، وهولي يعني هولي نسخة عن فعلية يعني حقيقية عن قدم ورجل رجل والدتي، هولي نسخة حقيقية أو واقعية يعني، لا يد والدتي يعني ورجل والدتي. ف يعني بعدني بكل ما اتذكر بقول حرام، يعني قعدت ساعة بالجفصين يعني لحتى اطلع هالنسخة. بس بهيدا المعرض يعني تحديدا كان عم يحكي اذا بدك عن والدتي، وعم يحكي عن والدي وعن العلاقه اللي بيناتهم، وعن الانتر جنريشنال تروما او بيرسونال تروماز يلي انا عشتها بهيدا البيت، وافكار تانية كمان يعني لها علاقه بالدومستيك فايلنس او العنف المنزلي، لها علاقه بفكره الام بشكل عام، ووالدتي تحديدا يعني وعلاقتي فيها، وكيف يعني في صفات كتير انا اخذتها بشخصيتي جاي من هيدا المحل. فالمعرض يعني جدا كان متشعب وجدا جدا شخصي، يعني انا حتى بعد يمكن اذا بفكر انا ما حكيت عنه ولا حتى يعني جربت اتحاشى اني اكتب عنه، لانه طلعته لانه كان لازم طلعه، يعني كنت حاسس انه هيدا المشروع لازم يطلع ولازم ينعرض، بس انه اكيد رح ينحكى عنه اكثر ورح ينكتب، ويعني بس احيانا بتحس انه التنظير او وضع الامور في سياقها التاريخي والشخصي والزمني والمكان ممكن يجي لاحقا. المهم انه انت تطلع العمل، يعني ما يضل جواتك، لانه هو بيصير فعلا مثل علاج. يعني هيدا المشروع أخذني سنة ونص، بعتقد كانت أكتر فترة بفكر فيها أكتر ما بشتغل فيها، لأنه هالقد شخصي ولأنه هالقد حميم كان لألي.
تجربة ملهمة في التعامل مع التفاصيل عبد. وتعرف شو كمان لاحظت؟ أنه كان لك توجه نحو السير الذاتية في أعمالك، منها معرضك تحت ماكينة الخياطة استندت فيها لألبوم صور العائلة. شو اللي دفعك لتحويل أرشيف خاص لمشروع بصري عام؟ وشو اللي اكتشفته في هاي العملية وهاي التجربة؟
هو تحت ماكينة الخياطة هو المشروع يلي انعرض فيه اليد والقدم اللي ذكرتهم قبل شوي. وببساطة يعني أنا كان سألت حالي سؤال، يعني أنا متى اكتشفت انه انا عندي نزعة فنية، او متى قررت انه انا بدي اكون فنان؟ ورجعت بالصور، يعني مثل ما قلت لك أنه أحيانا ننسى نحن جدا صور وتفاصيل من طفولتنا، بس نرجع ونكتشف بعدين عن بمرحلة معينة من عمرنا أنه هيدي الصور هيدي التفاصيل هي فعلا اللحظات المفصلية اللي شكلت هويتنا البصرية. فأنا تحديدا اكتشفت حسي الفني، واكتشفت أنه فعلا عندي ميول فنية واضحة وثابتة بعمر الـ8 سنين، وتحديدا تحت مكنة الخياطة. يعني والدتي كانت بتدير معمل مشغل خياطة كبير لخالي خيا يعني، وكانت بأيام العطل المدرسية كانت تاخدني معها لهونيك. وبما أنه أنا بنتمي لعائلة مسلمة، فالماكينات الخياطة بهيدي المشاغل أو المعامل، النساء يلي بيشتغلوا هنيك بيحطوا لهم نوع من القماش أو الستارة يلي بتغطي أقدامهم أو رجلهم، طبعا حتى يعني يكون في المرأة عندها خصوصية هي عم تشتغل يعني. فوالدتي كانت تقعد يعني بعض الساعات، لأنه يعني خلال النهار طبعا كانت يعني تلف وتشوف وتتابع أمور الشغل، وكان عندها المكنة إذا بدك يمكن الأكبر حسب ما بتذكر، وكان عندها نفس الغطاء يعني اللي هو بحيط دائر أطراف المكنة باستثناء المكان يلي بتقعد فيه والدتي. فكانت لما تاخدني معها على بهول الأيام العطل، عشان لأنه هي أخت صاحب العمل، ولأنه هي مديرة أو المسؤولة عن المشغل، ما كانت بتحب إنه أنا أظهر وأمشي بين الموظفات يعني طول الوقت. فكنت ببساطة فوت أقعد تحت مكنة الخياطة، يعني تحت إذا بدك بقرب يعني قدماي الوالدة، وتعطيني ورقة وقلم وأقعد أرسم. ممكن أقعد 3 ساعات أو 4 ساعات بهيدا المكان الضيق، يعني وكأنه هيدا المكان صار هو المكان الآمن لإلي لحتى أرسم. وبتذكر بأحد المرات يعني خالي إجا وانتبه انه انا موجود تحت يعني بهيدا المكان، فبيرفع الغطاء هيك وبيسالني انه شو عم تعمل هون. ف بهيك بكل عفويه اعطيته الوراق يعني. فوقتها بقول لها لماما انه بقول لها انت عندك ولد فنان. وهيدي بقيت يعني بذاكرتي. فمن تحت مكنه الخياطه، من هيدا المكان اللي جدا حميم وضيق يلي عم فعليا عم شوف فيه بس ورقة وقلم، وأجر والدتي عم تدعس على المكنة، من هون إذا بدك كانت بداية وعي الفن. وحبيت بعد يمكن 40 سنة أو 38 سنة حبيت أنه أرجع لهيدا المحل، حبيت لأنه أزور هيدي الذاكرة اللي جدا جدا شخصية وأبني عليها إذا بدك أحداث كتيرة عشتها من ولادتي لليوم. يعني معرض تحت مكنة الخياطة فعلياً بيوقف زمنياً بهيدي المرحلة يعني بعمر 9 سنين، فهو بيحكي عن كل شيء أنا عشته من بداية من ولادتي. واعتمدت أكثر شيء على صورة واحدة يعني من أرشيف العائلة، هي الصورة يلي بتجمعنا أو الصورة الوحيدة يمكن يلي بتجمعنا نحن الأطفال الـ5 مع والدتي ووالدي، بس بالبيتنا يلي يعني محروق. فالصورة هي عبارة عن غرفة الطعام وجدران أسود وكل شيء فيها محروق، لأنه استهدفت بالبناية اللي كنا عايشين فيها بصاروخ، وولعت البناية واحترقت. هون بنرجع للمبنى يمكن بعتقد، مشان هيك بلشت المبنى.
اوكي.
فوالدي بهيدي اللحظة أو بهيدا النهار قرر إنه يوقفنا كلنا. أنا والدي كان شرطي يعني بعتقد كان عم بيأرشف هيدا الحادثة يمكن لأسباب ما بعرف تتعلق بالتأمين، تتعلق يعني ما بفهم الأسباب، بس هيدي الصورة اكتشفتها يعني وقتها. كنت عبالي إنه اشتغل على فكرة المكنة وعلاقتي بهيدا المكان. طلبت من والدتي إنه تبعت لي صورة إذا عندها أي صور لإلنا كلنا يعني للعائلة مع بعض. فكمان بعفوية وبهيك يعني بعتقد صدفة، مع إنه أنا ما بآمن بالصدف أبدا، بس إذا بدنا نسميها صدفة، بعتت لي هيدي الصورة. وكانت هيدي الصورة فعلا صدمة يعني بالنسبة لإلي، لأنه بالصورة كل إخواتي ووالدتي ووالدي عم يتطلعوا على الكاميرا، وأنا الوحيد اللي ما عم بتطلع على الكاميرا. أنا وجهي للميلة الأخرى يعني، والميلة الأخرى هي عبارة عن مبنى أبيض تقريبا بالصورة ما يبين، بس ببين بياض. فاعتبرت إنه أنا الشخص يلي يعني ظهري للمأساة وللحريق بس البياض اللي عم شوفه هو اللوحة فعليا، لأنه يعني أنا دايما المساحة البيضاء بشوفها لوحة، بشوفها سطح للرسم. فقررت إنه آخذ هيدي الصورة، بما إنه أنا شفت هيدا الحدث وشفت هيدي الصورة وشفت وجوههم، فحولتها لمادة أساسية بهيدا المعرض.
كان لك مشروع المقامة 14 لوصف الواسطة، كيف عملت من خلال هذا المشروع على استعادة الذاكرة البصرية والحضارية في مواجهة تدمير متحف الموصل؟ وكمان خلينا أسألك شو الدور اللي بتلعبه الاستعارة الأدبية من خلال المقامة في إعادة تركيب هوية ثقافية مأزومة ومنهوبة؟
بيرجع كمان بنفس السياق وبنفس الإطار. نحن ما عم نبعد كثير عن مصطلح العنف بعتقد. إذا رح أرجع لسؤالك الأول، اكتشفت كمان مع الوقت أنه أغلب المشاريع يلي أنا اشتغلتها وأغلب الأعمال يلي قدمتها مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالعنف، بمفهوم العنف. حتى يعني رسالة الجامعة بتذكر اللي هي تقريبا حيصير لها 20 سنة، كانت عن العنف في الفن الحديث. يعني أول مشروع كتابي بالفن كان عنوانه العنف في الفن الحديث. فمشروع الواسطي ما كان يعني ما كان مشروع وما كان لازم يكبر ليصير مشروع. كان هو بالبداية عمل تحية للواسطي، لأني اكتشفته يعني بعد اعتبرت تأخرت لاكتشف أعمال يحيى الواسطي، بس لأنه بجامعاتنا للأسف وبثقافتنا البصرية دايما نحن عنا نزعة أنه نطلع على الغرب، شو عمل الغرب. إذا بدنا ندرس التاريخ بنبلش التاريخ، تاريخ الفن بنبلش من عصر النهضة، أو أوكي بنرجع شوي للفن البابلي والفرعوني وفن الكهوف، بعدين هولي كلهم بيكونوا كم فصل، بعدين بتفوت انت التاريخ كله كأنه انكتب بأوروبا، بتبلش من عصر النهضة وبتخلص بعدين مع كل الحركات والمدارس الفنية اللي اجت ما بعد الانطباعية والانطباعية. ما بندرس الفن الإسلامي أو الفن العربي أو الفن الفارسي أو الفن الهندي أو الفن الصيني، بس تكتشف بعدين انه يعني اهم ابرز الفنون اللي اثرت بالانطباعيين وما بعد الانطباعيين هي مثلا الفنون الافريقيه او الفنون اليابانيه. فللاسف نحن عنا تقصير كتير كبير بفهم ثقافتنا البصريه، واكيد جزء منها يعني انه نحن وضعنا كل الفنون اللي انتجت ما بعد الاسلام، بعد ظهور الإسلام، تحت مصطلح الفن الإسلامي. بعتقد شوي هيدا كمان كان في نوع من يعني خلق إذا بدك ردة الفعل بمحلات كتير أنه نحن ما بدنا نتعلم الفن الإسلامي، أو أنه نحن إذا بدنا نتعلم الفن الإسلامي بده يكون هيدا تخصص هو بالحقيقة ما فينا نعزل أو نفصل حالنا عن تطور السياق الفنون اللي نشأت بالمنطقة في ظل انتشار الدين الإسلامي. بس فعليا يعني أي فن كان عم يطلع من هون، أنا بالنسبة لي يعني سواء قررنا أنه هو فن إسلامي أو فن أنتج في الدول اللي كانت تحت الحكم الإسلامي، هيدا ما يعني هيدا لازم يكون جزء من دراساتنا ومن مناهجنا إذا كنا عم ندرس فن أو حتى إذا ما كنا عم ندرس فن. فاكتشاف الواسطي بشكل عميق صار بال2014 بعد ما بمبادرة من الفنان العراقي الكبير ضياء العزاوي رجع أعاد طباعة مقامات الحريري يلي أنتجها الواسطي، وهي النسخة الأفضل اللي موجودة بالمكتبة الوطنية بباريس. حصلت يعني على هيدي النسخة طبعا، ومشكور يعني ضياء على كان بوقتها على إمدادي بهيدي النسخة، وكانت جزء من المكتبة المؤسسة اللي أنا كنت ديرها بالكويت. وهون يعني كانت اكتشاف الواسطي كان بالنسبة لي مفاجأة كبيرة، إنه بوقتها كنت أنا يعني جدا هيك عندي إذا بدك تأثر كبير بماتيس وببول كلير، يعني كنت دايما أطلع بشغلهم. فأجا الواسطي بالنسبة لي كفنان لا يقل أبدا أبدا أهمية عن أي فنان من فنانين أوروبا أو أي فنان من فنانين العالم أجمل يعني. وحبيت أنه أقدم لهيدا الفنان مثل أوماج تحية. بنفس الوقت يعني نحن عم نحكي عن فنان عراقي وخلق قبل أكثر من 800 سنة، بتشوف بهيدا المرحلة أو بهيدا اللحظة للمرة الثانية التعصب أو الفكر المتشدد أو الفكر التكفيري عم بكسر وعم بدمر آثار عمرها يمكن آلاف السنين بمنتهى الاستخفاف وبمنتهى العنف. فهيدا الشيء بيستفزك لأنه أنت فعليا غرقان بهيدا الفكر الآخر، الفكر التنويري، الفكر التقدمي. يعني الواسطي هو من أوائل الفنانين يلي رجعوا كرسوا الجسد البشري والوجود الإنساني بأعمالهم، مفت بالهندسة المعمارية ومفت بالتجريد الأشكال يلي إجا من بعد الإسلام. لا، هو قدم صور بتحكي وبتأرخ وبتأرشف الواقع العراقي بهيدي المرحلة. فهيدا ناهيك عن جمالية العمل اللي كان عم بيقدمه وقديش كان متحرر فيه وكيف عالج الشخصيات، وبتقدر يعني تشوف وتلمس طبيعة الحياة اللي كان عايشينها، الموسيقى والعزف. يعني حتى في أحد الصور أو المنمنمات اللي هو أنتجها في مثلا مشهد الدفن، فبتشوف أنه في نساء مثلا واقفين فوق الشخص يلي عم يندفن. هلأ يمكن هولي في منهم عم بيصرخوا أو عم بيعيطوا، يمكن هولي كانت مهمتهم يكونوا بالدفن. بس مثلا أنا اليوم بعرف أنه بدفن بأيامنا الحالية المرأة لا يسمح لها أنه تكون بلحظة الدفن، يعني دايما الرجال هن اللي بيوقفوا. فصرت فك يعني أبسط القصص، يعني ما عملت إذا بدك فتت ببحث عميق بالحالة الاجتماعية والفكرية اللي كانت موجودة وقتها وهلأ. أنا كان بالنسبة لي الهدف هو تكريم الواسطي، فهم أهميته على المستوى الفني وطبعا التاريخي، بس بنفس الوقت إدانة اللي كان عم بيصير اليوم بوقتها عفوا بال2014 من تدمير للمعالم التاريخية والفنية اللي بالعراق. وكأنه بعد 800 سنة نرجع نحن لفكرة مرة تانية تحريم الصورة تحريم التماثيل، وإذا بدك تحريم أو حرمان الناس من كل مظاهر الفن، سواء الموسيقى أو الشعر أو الرسم أو النحت. وهذا يعني لازم فعلا، يعني إذا نحن بدنا نبني أمة سليمة ومتحضرة، بعتقد هيدا أهم شيء ممكن نحن كمثقفين يعني اليوم إنه ناخده كمسؤولية على عاتقنا، إنه كيف نحن نرفع فعلا الوعي إنه الفن، يعني الحضارات والأمم لا يمكن بنائها إذا ما كان الفن هو الأساس. يعني يعني إذا بتقول الطب ولا الفن، بقول لك الفن، يعني لأنه مقدر للناس وللبشرية أنه تموت. يعني الطب بيحاول وبيساعدنا أنه نعيش أطول، بس الأهم هو فعلا أنك تكرس الرقي والجمال بين البشر، لأنه صدقني بعيشوا أكثر. يعني أنت إذا كنت محاط بفكر جميل ومحاط ببيئة جميلة وفيها فن وفيها موسيقى وفيها إبداع، بطبيعة الحال حياتك ومزاجك رح يكون أفضل،
عارف شو عبد؟
رح تعيش أكثر.
لاحظت كمان في أعمالك الثنائية بين الرسم والنحت، كيف بتحدد الوسيط الأنسب لفكرتك أستاذ عبد؟
أنا بالمجمل يعني أنا شخص رسام وملون، يعني هيك بحب أعرف عن حالي. يعني اللوحة هي الوسيط لحد اليوم على الأقل، هي الوسيط الأمثل والأفضل لإلي. يعني أنا ودايما بهمني أنه كرس أو أكد أنه اللوحة حتى اليوم ما تزال يعني وسيط أو مادة فنية معاصرة بامتياز، وهيدا كمان مسؤولية وهيدا هم، لأنه يعني شفنا بآخر يمكن 20 سنة أو آخر 15 سنة يمكن بعالمنا العربي، صار في توجه كتير كبير من كتير فنانين أنهم يبعدوا عن اللوحة لأسباب أنه اللوحة أقل معاصرة، أو المتاحف والمؤسسات بدها installations، بدها فيديوز، بدها ساوند، يعني كل هيدي الممارسات. وللأسف يعني تم إهمال اللوحة على حساب هيدي الوسائط الأخرى. وفي جزء كتير كبير من أصدقائي الفنانين يعني بالمرحلة اللي أنا كان عم يتشكل فيها وعي البصري أهملوا اللوحة أو تركوها وقرروا يتجهوا لوسائط أخرى. أنا ما قدرت، يعني أنا يعني فعلا من البداية ربطتني علاقة وثيقة جدا باللوحة، لأنه يعني بغض النظر عن شو بتقدمه بالآخر، هالعلاقة الجسدية يعني أو الفيزيكال الملموسة داخل هيدا المكان اللي أنا بكون عم برسم فيه بيعطيني راحة، وراحة يعني ابتداء من الراحة النفسية، وتانيا بحس أنه كل شيء لازم أقوله عم بقدر أقوله. هلأ أحيانا المشروع بحد ذاته بيتطلب إضافة عناصر أخرى، فممكن يكون نحت، ممكن يكون فيديو، ممكن يكون صورة، ممكن يكون يعني جربت، يعني دايما أنا بحالة اكتشاف وبحالة تجربة، بس أكيد عميل أكتر للنحت دايما لنفس الأسباب، أنه في هيدي العلاقة الجسدية اللي أنا بحب أنه أصنع أو أنتج العمل ويكون في تدخل مباشر بكل حواسي. يعني مش أنا عم بطلب من شخص آخر ينفذ لي العمل، أو عم بتعامل مع ماشينز مكنات أو عم بيتم تنفيذ العمل بمصانع بعيدا عنه. كل ما العمل كان عندي ارتباط جسدي وعاطفي مباشر فيه، كل ما أنا بستسيغه أكثر. والنحت يعني بيشبه بمحل بيشبه اللوحة بهيدا السياق.
كنت بدي أسألك، خلال اطلاعي على مسارات متعددة ومتوازية في انشغالاتك، كيف كفنان بتوفق بين إنك تكون قيم على معارض وناشر خلال دار نشر دونغولا اللي تم من خلالها تقديم مجموعة كتب مهمة؟
يعني أنا وجدت حالي بعد ما تركت بيروت بال2006 خلال الحرب مرة أخرى، وجدت حالي عم بشتغل بعالم الفن، أولا كناقد فني أول 3 سنين، ولاحقا كقيم أو كمدير يعني لقاعة فنية. والتجربتين يعني حسيتهم مش بعاد عن شخصيتي، وبعاد عن يعني عن هويتي. ولحد ما آمنت يعني أو اقتنعت إنه كل هيدي الممارسات بتصب بقالب واحد، هو زبدك، هو أنا. يعني أنا ما بقدر أفصل اليوم لوحتي عن كتاب عم بشتغله مع فنان آخر، أو معرض عم نظمه لفنان آخر، لأنه الفكر موجود. يعني أنت اليوم لما تبني معرض أو تكون قيم على معرض، أنا مش بس عم جيب اللوحة وعلقها وانتهى الموضوع، لا، هو المعرض بيجي تماما، بيولد مثل ما بتولد اللوحة، نتيجة حوار وأفكار وتجربة فهيدا البروسيس يعني جدا جدا غني، وبيسعدني يعني، وبيعطيني متعة انه شارك فيه غير فنانين. يعني نرجع كمان لشخصيتي، انا كانسان انا بحب العمل الجماعي، وبحب وبآمن بالحوار، وبآمن بتلاقي الافكار. واذا عندك الموهبة يعني وبتقدر تعمل هيدا الشيء، فبعتبر شوي في يعني يعني كأنه عم تشيل جزء من واجبك اليوم تجاه المجتمع الفني اللي انت فيه على حساب الانا تبعك. فانا لحد وقت يعني حتى لحد هيدي اللحظة، يعني لانه بعدني لهلأ معني بهيدا الشأن، ومعني بالطباعة وبالنشر وبإقامة المعارض، بعتبره جزء من هويتي كفنان. بس أكيد الموضوع صعب يعني، وبيتطلب جهد مضاعف أنه أنت تقدر تكون مخلص لعملك ولوحتك، وبنفس الوقت عم تشتغل على مشاريع وكتب ومعارض أخرى بنفس الوقت.
في ظل النزوح والدمار المتكرر في لبنان، أستاذ عبد القادري، كيف بتحافظ على العلاقة بين العمل الفني والأرض اللي يفترض أنه ينتج منها؟
هلأ أنا حاليا مقيم بين باريس وبيروت، ويعني وحتى هيدي اللحظة يعني عم بقدر أنتج عملي بالبلدين. وقبل كنت عايش بالكويت وكنت عم بنتج العمل، بس أكيد أكيد المكان بيأثر بشكل مباشر على بناء العمل وعلى العملية الإبداعية. يعني بقدر أكد لك إنه النزوح والسفر والهروب والتنقل وتغيير الأماكن له جوانب يعني جيدة بتنعكس أحيانا، إنك أنت عم تكتشف بيئة جديدة وعم تكون بحوار مع أشخاص مختلفين عنك. بس أيضا يعني بطبيعة الحال هو شيء كتير صعب، لأنه الانسلاخ كل مرة عن مكانك وعن أغراضك وعن ذاكرتك المؤقتة على الأقل منه شيء سهل يعني، وبيتطلب وقت كتير كبير إنك ترجع من أول وجديد تعيد صياغة وبناء العالم اللي حواليك. بس بس أنا حاليا يعني بشتغل على مشروع عن الغروب. وإذا بقول لك يعني أنا يمكن كل حياتي عندي الغروب هو طقس جدا جدا مهم، وبحرص يعني إذا بقدر كل يوم إني أروح أشوف الغروب يعني بجرب يعني. بس بباريس ما في بحر، يعني أنا هون كنت شوف الغروب بالبحر أو من الجبل. بباريس بتشوف الغروب بغير طريقة. ف قررت إنه بلش هيدا المشروع بباريس، يعني لأنه كنت روح على السن على النهر وكل يوم تقريبا، وروح أنطر إنه هالشمس يلي بدها تغيب بهيدي المدينة يلي أنا بعدني ما لقيت حالي فيها.
بهاي الطريقة بتبني علاقتك
100%، وبنيت علاقة يعني جدا عميقة وشخصية جدا بباريس من ورا نهر السان والشمس يلي عم تنزل ورا البنايات الفرنسية اللي بتختلف جدا عن الأبنية والعمارة اللي تعودت تشوفها. يعني هيك ممكن أحيانا المكان يأثر يعني، ويكون هو الحالة والمسبب لأنك ترجع أو تراجع أفكارك وتحاول تغير توجهاتك لتبني لوحة. بس تخلص هيدا اللوحة أو بس يخلص هيدا المشروع بترجع بتشوف ليش عملت هيدا الشيء وكيف مرتبط بالمكان اللي انت جيت منه والمكان اللي انت حاليا موجود فيه. فالأماكن بعتبر انه الإنسان يعني كل ما كان منفتح على الثقافات والحوارات والتغيرات الثقافية والفكرية، المكان ما بعتقد يعني رح يكون عائق. بالعكس يعني بده يجرب الفنان انه يتأقلم. هلأ طبعا احيانا بكون التأقلم كتير صعب، بس بعتقد يعني بحالتي انا دايما بكرس المكان لصالح العملية الإبداعية.
هلأ خلتني كمان أقدر أربط للحظة اللي شاركتني إياها قبل ما نبلش تسجيل المقطع الغروب.
هيدا يعني على بعد بيروت، مش ببيروت بس إنه على البحر.
عظيم. طيب ويعني هذا فطور كمان شخصي. طب ليش الغروب مش الشروق؟ ليش فكرة الغياب وغياب الشمس وغرقها في
ليك
البحر ملهمة أكثر؟
أنا بالمجمل شخص نوكتيرنال يعني ليلي،
أوكي.
يعني وفي مشروع كامل اسمه نيكتوفيليا يلي هو إذا بدك الأشخاص يلي بيعيشوا بالليل أو بيستمتعوا بالليل. أنا بعتبر حالي واحد من هول الأشخاص، يعني حواسي بتبلش يعني هيك تفيق بعد الغروب يعني. وحالة الغروب أكيد أكيد كمان مرتبطة بحالة يعني الألم اللي حكينا عنه بالبداية. في هيدا وفيها كمان في سكينة وفي سلام، وفي إنه يعني ماني من الأشخاص اللي بيقدروا يشوفوا الشروق. يعني أنا عادة بنام على الشروق، ما يعني ما ماني 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 يعني أول ما أحس الشمس عم تشرق بنام، عرفت؟ فالحالة والألوان يلي بتخلق الشمس بحالة الغروب كتير بتحركني. فمشان هيك قررت انه بعتقد كتير مهم انه اشتغل على الغروب كحالة، وبهيدا الوقت تحديدا اللي فعلا عم نحس وكأنه صرنا أكثر من سنة ونص نحن عايشين بحالة انتظار نهار جديد، يعني نهار مشرق. وللأسف ما عم نوصل له، يعني نحن فعلا هلأ حاليا بحالة الغروب يعني. فبتمنى نوصل للشروق يعني، أكيد اليوم الجديد واليوم الآخر. بس أنا بحالة دعاء يعني يومي إنه إن شاء الله يخلص هالنهار على خير وبكرة يكون منيح. فعم حاول وثق هيدي اللحظة إنه لحظة دعاء يعني، أو لحظة طلب من هالكون إنه يعني شوية سلام، يعني شوية شوية رأفة، يعني وفق بالإنسان وبهالأطفال، يعني اللي يعني كل هالدمار يلي عم نعيشه صاد، ما بعتقد بسهولة بنقدر نتخطاه. يعني بدنا كتير وقت
صحيح.
للأسف يعني نقدر نتخطى هالوجع اللي عم نعيشه بشكل يومي. وأنا عم جرب بطريقتي، يعني عم حاول بطريقتي إنه أحرر هول المشاعر بالفن.
لو طلبت منك عبد رسم خريطة لمستقبلك الفني، فهل بتشوفها امتداد لمسارك الحالي أو إنه هناك تحول ما يلوح في الأفق؟
يعني هيدا بدنا شخص يقرا بال شو بيقولوا بالطالع
بالكاف أو بال
يعني لك انا ما كتير بعرف اقرا خرايط للحقيقه، يعني هيدا تصريح بحط لك اياه وعم جرب اتعلم هيدا الشيء بفرنسا.
لا، أنا
بس
بقصد نيتك ومشروعك، يعني
فهمت
إذا كنت
فهمت
ماشي.
فهمت بس عم بقول لك انا ما يعني عم حاول اختم الحلقه بحس الفكاهه يلي
أوكي،
انا معروف فيه يعني اذا بدك.
تمام.
بس انا فعليا ما كتير بستسيغ قراءه الخرائط، وصدقني ما عندي اي فكره شو الحياه يعني رح تجيب بالمستقبل. انا اللي بعرفه انه يعني في شيء وحيد وثابت وكل شيء آخر يتحول ومتحول، بس بالنسبة لي الشيء الوحيد الثابت بحياتي هو الفن. يعني فبعتقد إذا تغيرت الممارسة أو تغيرت الوسائط أكيد أكيد رح أبقى بهذا المكان، لأنه في شخص ما بسألني ليش بتعمل فن وما عجبه الجواب، بتذكر كتير منيح. بس أنا يعني سألني السؤال قبل 15 سنة وكان جوابي بعتقد نفسه جواب اليوم، لأنه الفن هو الشيء الوحيد يلي بيعطيني أكبر قدر من السعادة. ما بعتقد يعني أنا اليوم بقدر أعيش من دون ما أنتج فن. فإذا السؤال هو هل رح صير صاحب شركة بتعاطى البورصة؟ أكيد لا. بس هل رح أنتج أعمال فنية مختلفة؟ أكيد، لأنه الفن هو انعكاس لتجربتي. أنا اليوم قلت لك بعدني بفضل اللوحة كوسيط أول وأخير، بس ممكن بعد 5 سنين تلاقيني عم بعمل فيديوز،
اوكي،
ممكن أكون عم كرس بس للنحت. فبس أكيد مش رح أطلع يعني، وبتمنى إنه ما أطلع من دائرة الفن، لأنه هون بكون عم بكتب نهايتي. يعني ما بعتقد أي إنسان بحب ياخد هيك قرار.
عبد القادري الفنان التشكيلي اللبناني، كنت سعيد جدا جدا بالحديث معك عن كل هاي التفاصيل.
وأنا أسعد، أنا أسعد يعني هيك كانت فعلا جلسة هيك صداقة، يعني رح أعتبرها
إياك،
وبوح هيك لطيف. شكرا لك، يعطيك
نبقى
ألف
اتصال.
عافية.
الله يعافيك، شكرا، مع
أكيد
السلامة.
أكيد.